بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، في فصل وجوب الطمأنينة في السجود: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة أو التمرتين لا تغنيان عنه شيئا، وكان يقول فيه: إنه من أسوأ الناس سرقة. وكان يحكم ببطلان الصلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا يؤكد ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة في جميع أركانها، وهذا من إتمام الصلاة ومن أسباب بطلان الصلاة ترك الطمأنينة والعجلة في جميع مواضع الصلاة، فلا بد من الطمأنينة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجوب الطمأنينة في السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا، كان يقول فيه: إنه من أسوأ الناس سرقة. ويحكم ببطلان صلاته كما في حديث المسيء صلاته. ثم ذكر الشيخ مسألة الأذكار التي تقال في السجود، وهذه مهمة ينبغي لنا أن نحفظها. تفضل اقرأها يا شيخ فاتح، بارك الله فيك.
قال رحمه الله: أذكار السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. أولا: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه 3 سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. ثانيا: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3. ثالثا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رابعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. خامسا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. سادسا: اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. سابعا: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. ثامنا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل. تاسعا: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. عاشرا: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. الحادي عشر: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. الثاني عشر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
بارك الله فيك. هذه أدعية طيبة عظيمة، وينبغي للمؤمن أن يحفظها وأن يقولها في سجوده ويكررها، و يعني في شيء منها ورد في صلاة الليل، وفي شيء منها ورد عاما في صلاة الليل وفي الفريضة وفي النافلة. نعم، النهي عن قراءة القرآن في السجود.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. النهي عن قراءة القرآن في السجود. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع. وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه.
وهنا يأتي سؤال مشهور، وهو يعني بعض الأدعية وردت في القرآن، فهل إذا قلناها في السجود هذا يتنافى ويتعارض مع توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم قراءة القرآن في السجود؟ الجواب لا. إذا قلت مثلا في سجودك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أو ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ونحو ذلك، فهذا جائز ولا حرج فيه، بل هذا من أفضل الأدعية، وليس هنا قراءة للقرآن، وإنما هو دعاء بما ورد في القرآن. وفرق بين قراءة القرآن في الركوع والسجود وبين الدعاء بما ورد في القرآن من الأدعية. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إطالة السجود. فصل. إطالة السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضع عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال: فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه السجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وفي حديث آخر: كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن أو الحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين،
رضي الله عنهما. هذا فيه إطالة السجود، وأن هذا من المستحبات، وقد ورد أن سجوده صلى الله عليه وسلم وركوعه وجلسته قريب من السواء كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الإطالة للسجود تكون في صلاة الليل، وتكون أحيانا في صلاة الفريضة أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أطال السجود أطاله لعارض، وهو أن ابنه وهو ابن بنته ارتحله، يعني صعد وهو صبي صغير فوق ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأطال هذه السجدة على وجه الخصوص. ثم بين عليه الصلاة والسلام فضل الحسن والحسين وقال: من أحبني فليحب هذين. ولا شك أنه لا تتم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التمام والكمال إلا بمحبة من يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ويحب أصحابه ويحب أهل بيته الصالحين المؤمنين المسلمين وذريته، ويحب أزواجه، فمحبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كمال المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحب من يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام وتبغض من يبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين والمنافقين. وأما الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويدعو لهم، ومن أقرب الناس إليه ذريته، فيحب المؤمن الحسن ويحب الحسين ويحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس على طريقة الرافضة الذين يخصون الحسن يخصون الحسين ويتركون الحسن، ويخصون علي ويتركون عبد الله بن عباس، ويخصون بعضا من آل البيت ويغلون فيهم. فهذه ليست محبة، هذا غلو وخروج عن الصراط المستقيم. وقوله في الحديث أشار إليهم أن دعوهما، جواز الحركة والإشارة للمصلحة في الصلاة. نعم تفضل يا شيخ.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فضل السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم، وفيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود، محجلون من الوضوء. ويقول: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود.
الله أكبر. وهذا يدل على فضل السجود ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه وأمته حتى وكانوا في آخر الزمان. إن شاء الله يجعلنا وإياكم ممن يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون من حوضه. فلما سألهم الصحابة كيف تعرفهم، قال: يعني لو دخلت صبرة بضم الصاد فيها خيل دهم بهم، يعني لونها أسود، ويعني ليس فيها يعني شيء مختلط، لون أسود صافي، وفيها فرس أغر محجل، يعني فيه بياض في الحجل، في يعني قوائم في رجله لون أبيض، وهو أغر أيضا يعني في الغرة فوق عينيه غرة لون أبيض، وكل باقي كلهم سود. تعرفه ولا ما تعرفه؟ تعرف الخيل هذا الأغر ولا ما تعرف الفرس هذا؟ أكيد تعرفه. قال: هكذا أمتي. وفي هذا الرد على الخوارج الذين يخلدون أصحاب الذنوب والكبائر في النار، لأنهم يخرجون من النار كما في الحديث ويعرفون بأثار السجود. وفيه أن الرد على المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، هنا الذنوب ضرت بهم وادخلتهم النار لكنهم يخرجون منها ما يخلدون فيها. وفي فضل السجود حتى إنه من شرفه أن النار لا تقرب هذا الموضع، نسأل الله أن يعيذ وإياكم من النار. نعم. وفي أن المصلين قد يدخلون النار، بعض المصلين ممن ارتكب الذنوب، اللهم اجعلنا في توبة وعافية من هذا يا رب العالمين. نعم.
آمين آمين. حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: السجود على الأرض والحصيرة. وكان يسجد على الأرض كثيرا، وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وكان يقول: وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جدير النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء الطين، أثر الماء الطين، وكان يصلي على الخمرة أو الخمرة.
أنا بضم الخاء
الخمرة. نحفظكم. وكان يصلي على الخمر أحيانا وعلى الحصير أحيانا، وصلى عليه مرة وقد سود من طول ما لبس.
نعم، هذا في مواضع السجود. أولا لابد أن يكون الموضع طاهرا، فلا يصح الصلاة في موضع فيه نجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الأرض كثيرا ويباشر السجود بيديه وكذلك جبهته وأنفه، والصحابة كذلك إذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يعني أحيانا من شدة الحر يكون الأرض حارة، حرارة شديدة، ولا يوجد فرش ولا يوجد حصير، فيسجدون على الأرض مباشرة، فالجبهة من شدة الحر ما يعني تتألم وتتأذى فيضعون شيئا، وهذا الدليل على أنه لا يضع المصلي شيئا يحول بينه وبين السجود إلا لعذر مثل هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، يعني موضع للصلاة كلها ما يستثنى منها شيء إلا ما جاء بالدليل باستثنائه، مثل المقبرة والحمام ومعاطن الإبل ونحو ذلك، أما البقية فكلها يصلى فيها. وطهورة يعني يتيمم بالأرض، صعيد طاهر. فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، لا يصلون في يعني الصحراء، ولا لابد إما صومعه أو شيء من هذا القبيل. قال: وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21. وهذا يدل على أنه كان يصلي على الأرض مباشرة، حتى رأى أبو سعيد رضي الله عنه على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وأنفه أثر الماء والطين. وكان يصلي على الخمرة، يعني القماش، يعني يصلي عليها من حصير، الحصير من سعة في النخل مثل الأعواد ونحوها. فلو صلى على قماش أو على خمرة أو على حصير أو على سجادة، لكن لا يصلي على شيء يشغله بالألوان وبالصور. قال: وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس، يعني من كثرة استعماله أصابه السواد. هذا ما يتعلق بمواضع السجود. إذا فيها أسئلة حول الدرس فاتح.
حفظكم الله. يقول: بالنسبة للسجود، بالنسبة للدعاء في السجود، هل هو دائما أو في بعض الأحيان؟
الأصل أنه يقول أذكار الوالي سبحان ربي الأعلى وما تيسر ويدعو، لكن إن لم يدعو فلا بأس. لكن قوله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيه يدل على مشروعية الدعاء. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: هل يصح قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في السجود لأنها من القرآن؟
يجوز هذا الدعاء، يجوز لأنه ليس تلاوة القرآن وإنما هو دعاء بما ورد في القرآن. نعم.
يقول حفظكم الله، هل التعوذ بالله من أربع قبل السلام عام في كل صلاة أم هي خاصة بالفرائض دون النوافل؟
عام الفرائض والنوافل. نعم بارك الله فيك. نعم.
يقول حفظكم الله، الصحابي الذي رفع رأسه في السجود فنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، هل رفع الرأس في السجود والرجوع للسجود لا يبطل الصلاة؟
هذا الظاهر والله أعلم، لأنه رفع رأسه لأنه ظن أن هناك أمر عارض للمسلمين، وهذا قد يقع. فلو قدر أن إمام الصلاة إمام المسجد تأخر وهو راكع أو تأخر وهو ساجد تأخرا فاحشا، ربما أصابه شيء فيرفع رأسه يتأكد، فإذا رآه ساجدا استمر، إذا رآه قد أصابه مرض أو أصابته نازلة صلى الله لنا ولكم العافية جميع المسلمين فلا بأس في هذا ولا تبطل الصلاة لأنه لمصلحة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجب الدعاء قبل السلام، هل يجب أن يكون من أدعية السنة أم يجوز أن ندعو بما نشاء؟
أحسن الله تبارك الله فيك. الأفضل والأولى والذي ينبغي أن تكون من الأدعية الواردة في السنة، هذا الذي ينبغي. لكن لو دعا بما في نفسه من مطالب دينية ودنيوية فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز السجود على الطاقية عن القلنسوة يسمونه؟
نعم معروفها، لكن الأفضل أن يباشر بجبهته الأرض، أن يباشر بجبهته الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله، هل يصح الذكر المشروع دبر صلاة الفريضة في صلاة النافلة؟ وهل يجوز؟
نعم. لم يرد هذا، إنما أذكار المشروعة بعد الصلاة، بعد صلاة الفرائض وليست بعد النوافل.
يقول وهل يجوز الجمع بين موضعين؟
لكن في حديث ثوبان كان إذا سلم استغفر ثلاثا، يدل على عموم الاستغفار هذا أنه في بعد كل صلاة، والله أعلم. نعم. يقول بقية الأذكار ورد أنها بعد الفريضة فقط.
أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله، وأيضا يقول وهل يجوز الجمع بين موضعين من مواضع استجابة الدعاء كالسجود في الصلاة وحال نزول الغيث مثلا؟
لا شك أن قد تجتمع أكثر من أسباب إجابة الدعاء، قد يكون يصلي لله عز وجل في آخر الليل وهو مسافر والمطر ينزل ويدعو لولده، كل هذه أسباب إجابة الدعاء في وقت واحد تجتمع. نعم.
السلام عليكم. يقول حفظكم الله، كيف يكون تسليم المأموم قبل أن يأتي بالتعوذ بالله من أربع إذا سلم الإمام؟
إذا سلم الإمام تابع الإمام وسلم معه، لا يتأخر حتى لو ترك هذه الأربع. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل نسيان رفع اليدين عند مواضع رفع اليدين يلزمه سجود سهو؟
لا، سجود السهو ترك الواجب أو الشك، وأما السنن إذا تركها فبعضهم يقول أنه يسجد السهو إذا ترك، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا يشرع له ذلك. نعم.
هذا يقول حفظكم الله، ما هي مواضع تغيير النية في الصلاة؟
هذا السؤال كبير يعني ويحتاج وقت طويل، لكن اختصارا ما ورد به السنة من جواز تغيير النية فيعمل به، وما لم يرد فلا يؤخذ به، هذا إجمالا. فمثلا يعني الصحابة اللي كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم جاءهم الخبر أن القبلة قد تحولت، تحولوا صلاتهم إلى الجنوب، كانوا يصلون الشمال فحولوا صلاتهم إلى جهة الكعبة. كذلك إذا دخل في صلاة الفريضة وهو منفرد ثم جاء من يصلي معه تحولت نيته إلى جماعة فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز الصلاة في الحمامات؟
الحمامات اللي عندكم في بعض البلدان في المغرب والجزائر والشام هي مواضع للغسل والاغتسال وليست مواضع لقضاء الحاجة، ولكن يكثر فيها كشف العورات ويكثر فيها بعض الإخلال بالواجبات أو الوقوع في المحرمات. لكن لو صلى في مصلى معزول وهو داخل سور الحمام لكن معزول عن هذه النجاسات ومعزول عن هذه الأشياء فلا بأس، لكن الذي ينبغي للمسلم أن يصلي في المسجد مع الجماعة. المقصود الحمام موضع قضاء الحاجة، نعم، هو الذي لا يصلى فيه.
جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم من يصلي جميع الفرائض في وقتها ما عاد صلاة الفجر وجزاكم الله خيرا؟
هذا نقص كبير وحرمان وترك لواجب، عليه أن يتوب ويستغفر ويجاهد نفسه على أن يؤدي صلاة الفجر في وقتها ويستعمل الأسباب التي تعينه على ذلك ويدعو الله عز وجل أن يعينه على ذلك، نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله، أنبه دائما أولادي على كيفية السجود على الأعضاء السبعة، لكن بعض الأحيان يخطئون، فهل صلاتهم صحيحة؟
أبو جزاك الله خيرا على تنبيهك على هذا الأمر العظيم وتصحيح صلاة أولادك، وما داموا صغارا فمثل هذا يغتفر، لكن إذا ظهر لك في الصلاة للصبي وهو يصلي أنه رفع رجله طول السجود ولم يضع رجله أثناء السجود تماما، أو رفع يده طول السجود ولم يضع، فتنبهين وتأمرين أن يعيد الصلاة الحاضرة فقط، يعيد الصلاة الحاضرة تقول أنت خللت بالصلاة، نعم.
حفظكم الله، نختم بهذا السؤال وجزاكم الله خيرا. يقول الصلاة تكون في أول الوقت أو قبل خروج الوقت؟ هل الصلاة يقول هل الصلاة تكون في أول الوقت أو قبل خروج الوقت؟ ربما يسأل عن الأفضل.
الأفضل أن تصلي يا أخي الكريم، تصلي في أول الوقت، صلي في أول الوقت، لا تصلي متأخرا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها، صلاته على وقت، تصلي في أول الوقت هذا الأفضل، وتصلي مع الجماعة في المسجد في بيوت الله، ويعني هناك يعني بين الأذان بعد الأذان فرصة للوضوء وأداء السنة، يعني ليس معناها أنك تصلي أول ما يؤذن مباشرة تكبر الفريضة، لا، الوارد أنه كان يمكثه شيئا عليه الصلاة والسلام ثم يصلي بالناس، إلا الظهر كان يبرد بها في شدة الحر والعشاء أحيانا يؤخرها، أما المغرب كان يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة، الدليل على أن بين الأذان والإقامة يوجد وقت يسير ينتظر قليلا حتى يجتمع الناس، لكن لا يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، يؤخر الوقت هذا للضرورة يعني لأصحاب الأعذار ونحو ذلك. بارك الله فيكم يا شيخ فاتح، وبارك الله في جميع الإخوة والأخوات، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.